للنافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمتها فهما فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها، ولا يشترط
وما يشترط
لها. وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وما ينبني عليها، وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق. ولا بد ولا 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 بد وما يتفرع عن الحق حق، ذلك كله حق ولا بد. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له في القرآن العلوم النافعة والمعارف الجليلة والأخلاق السامية والآداب الكريمة العالية، ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمن وسعة
الرحمة.
والمعارف الجلية مكتوب عندنا
كيف؟
قبل ميزة والمعارف الجلية والأخلاق
عندنا جليلة، معارف الجليلة ما هي؟
فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، ولم يخل أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاها وأثرها.
عندي من مقتضاها هي عائد إلى الرحمة، ومن مقتضاها عندي نسخة عائد إلى الإحسان. نعم.
منها قوله تعالى إن
ومنها
قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنك لا تنال رضا الله إلا بأدائها لأهلها.
لا، عندنا وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. بعد التعدي فيها، لأن رضا الله ماله أو ماله ذكر هنا. لا، إلا ما ذكر الرضا في الآية، سيقول أنه لا ينال رضا الله إلا بذلك، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك.
لا أداء لأهلها إلا بذلك، وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل بالعدل استدللت بذلك.
واضح إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل أحفظها وهي عندي؟
لا.
إلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر بأداء الأمانة. هل يستلزم الأمر هذا أن نحفظها ونحافظ عليها؟ نعم، لأنه ما يتم الأداء إلا بذلك. ولهذا لو أعطيتني أمانة ووضعتها على العتبة في عند الباب ما أديتها. طبعا فهذا من، إذا قيل ما هو الدليل على وجوب حفظ الأمانة في حرز مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط، قلنا الدليل إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانة إلى أهلها، لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك. ها؟ التزام، هذه دار التزام.
وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على كل حاكم بين الناس في على كل حاكم،
أن كل حاكم على أن كل حاكم
استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من أن يحصل من العلم ما يؤهله لذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق وبين الزوجين كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم فيها، ويعرف الطريقة التي توصله إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنهم وعلمه، فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يتجنب الأمر الذي لا يعرفه، وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يتوقف ذلك على العلم بالمعروف بالمعروف والمنكر ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا، فما لا يتم ليأمروا بهذا وينهوا عن هذا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب، فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا حتى يعرفه ويميزه عن غيره.
ها؟ إينا. كلها الأمثلة دي الفزة. إذا أمرنا الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا به، إذا أمرنا بالزكاة فهو أمر بها وبما لا تتم إلا به، فهذا الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، واللي ما عنده مال ما يجب إلا إذا كان من باب فرض الكفاية ما وجدنا أحدا قام بذلك. والإنسان الذي يجب عليه الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخر، وعلى كل حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة الفقهية الأصولية هي من هذا الباب، دلالته التزام فهو وجوب التزام. نعم. ما يمكن يأمر له وهو عالم بالحكم الشرعي وعالم بالمعروف وعالم بالمنكر.
ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به، من تعلم الرمي بكل ما يرمي به، والركوب لكل ما يركب، وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية وصناعية ومالية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكة بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن
هذا واضح، لأن أهل العلم هم اللي تقبل شهادتهم فيما علم، أما الجاهل فلا، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علم، فلا يشهد بما ظن إلا أن يشهد به على وجهه، فيقول هذا الرجل فعل ما تدل القرينة على أنه أتى ما تدل القرينة على أنه فعل. فالحاصل أن العلم، أن الشهادة لا بد لها من علم، ولهذا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، أي شهد. أما الجاهل فليس عنده من الآيات الدالة على وحدانية الله ما يستطيع أن يشهد بذلك. ما يجوز أن تستفتي إلا من تعلم أنه عالم أو يغلب على ظنه، لأن قد يكون الإنسان أحيانا ما يصل إلى العلم، إذا أتى بلد لا يعرف أهلها ما يمكن يصل إلى العلم، لكن إذا رأى هذا الرجل يأتي الناس ويستفتونه ويفتيهم فهذه قيمة.
ومن ذلك أن سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين. ومن ذلك أن
سؤال
ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم لأن الميم مضمومة. يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم به الإمامة في الدين من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل العبد الله الجنة واستعاذ به من النار، فإنه يقتضي سؤاله
سؤاله
بالنصب
هي سؤاله بالنصب
مكتوب هنا إذا سأل الله الجنة.
فإنه يقتضي سؤاله كلما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. ومن ذلك أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر
أيضا له. قال الطالب اللهم إني أسألك النجاح. وش يتضمن؟
يشمل يشمل
وسائل المذاكرة والمراجعة. إيه؟
وأثنى على المصلحين.
ومن ذلك
أن الله أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد. فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم. وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه. وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه. وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعته العبد. كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين حرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به. والأمر بكل ما فيه حث وتحريض على القتال وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها. فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك. حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الصيام والفطر. ولا عندي الفطرة
كثبوت الأهلة عندي من عندك الأهلة
الفطرة
كثبوت الصيام والفطر
والحج وغيره بالأهلة. إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل ما
دقيق في المسائل ولا يعني يستوحش من المقترعات العصية، بينما كان في وقته ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك، ويقول بعضهم أن البرقيات هذه سحر حتى أنهم سطوا عليها وكسروها، وقالوا هذه شياطين تنقل الصوت. نعم، لكن الشيخ رحمه الله ليس على هذا، يعني انه يقول انه يجب الان اذا ثبت الهلال في بلد يجب ان يعلن عنه في المدافع والرمي. وكان الناس بالاول يرمون قبل ان تاتي الاذاعه قبل ان تاتي المدافع هذه، كان يرمون في الاسواق يمشون ويرمون بالبندق. هنا فالمهم من هذه الوسائل، وهذه وسائل ما هي، ما يقال هذا بدعه كما اشتبه على بعض الناس. بعض الناس يقول إن هذه الوسيلة ما هي موجودة في عهد الرسول وأصحابه، وسيلة حفظ العلم بالأشرطة اللي تحط في المسجل هذه مين موجودة في عهد الرسول وأصحابه، فهي إذن بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فتسجيلاتكم هذه وأشرطتها كلها في النار لأنها بدعة. هذا صحيح؟
غير صحيح.
ليش؟
لأن
هذه
وسائل،
وسيلة ما أنا ما رح أتعبد لله بأن أضعها في هذا المسجل وأجعل هذا عبادة، إنما هذه وسيلة. مثل ما أن الأقلام اختلفت في عهد الرسول يكتبون بماذا؟ في العيدان، في العيدان وما أشبهها، وقصب العلف شبهها. أما الآن اختلفت، اختلفت الأحوال. نعم، كذلك الورق قليل، يكتبون بالعظام، يكتبون بالحصى، اللخاح وما أشبهها. فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بين الوسيلة وبين القصد أو الغاية. فوسائل المشروع نعم مشروع.
بالنسبة للبدعة شيخ، ممكن يعني تكون هذه قاعدة أن البدعة لا تكون إلا
إلا ما قصد بذاته، أما ما كان وسيلة لغيره فلا. هذا ظاهر أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم أنا ما أسمع إليه المسجل للتعبد بالاستماع، إنما أستمع المسجل لضبط القرآن فقط. يعني نعم لو أردنا واحد قال بدل من أن نخلي واحد يقرأ ونستمع بخلي هذا المسجل يقرأ وأنا أسمع، قد نقول هذا ليس المشروع، لأن هذا المسجل ما ينال الأجر الآن، وإلا لقلنا أنه يصلح نخليه عند الميكروفون ويذن بدل المؤذن. نعم، مثل ما يفعل بعض أنا سمعت بعض البلاد الإسلامية، ها ما أدري والله، في بلاد من البلاد الإسلامية جاعلين مسجل على الساعة، إذا وصلت الساعة إلى الوقت انفتح ثم أذن هذا المسجل. المهم إن هذا خطأ، لأن الأذان عبادة، ومثل هذا المسجل ما هو بتعبد جماد هذا.
إذن فالذي لا يحفظ القرآن يا شيخ واستمع المسجل
ما في شيء،
ما في شيء.
إيه نعم، لأنه يستمع عليه للتلاوة فقط لضبط، مثل ما ينظر إليه في المصحف والورق كذلك يسمع.
فالذي يسمع العباد
ما أظن، اللهم إلا كان له الأجر بما يكون من قلبه من الخشوع يمكن.
من هذا
يمكن، أما أن نقول لي أنك مثل ما لو سمعت واحد يثلو فلا تدرى.
يا شيخ يحسن القراءة،
ها
يحسن القراءة.
أي نعم، يبي يضبط عليه،
لا يعرف
أقرأ، ما يخالف يحصل له الأجر بما يحصل لقلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى.
وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين ومن الآلات الحادثة. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، لا يقتضي منعها، فكل أمر
للراديو وهذا مكبر الصوت أيضا. نعم،
فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم، أنه لا يمكن أن يحدث علم، أنه لا يمكن أن يحدث علم، أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئا منه، فإنه يرد أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه، فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا. جملة جملة أو تفصيلا، ويرد بما لا تهتدي إليه العقول، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته، لا يخبر بإحالته، بل نجد بعض بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارات تدل عليه. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق.
خلاصة نعم، مثل كهرباء الشيخ الرحمن تكلم في سلخ عن كهرباء وآثاره ونافع. خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني بأنواع هذه الدلالات حتى يفتح له في ذلك باب عظيم من العلم، بل أبواب. والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا، فتجد بعض الناس إذا تكلم على حديث أو على آية يستنبط منها الأحكام وجدت أنه يأتي بفوائد كثيرة، بينما غيره لا يأتي إلا بقليل. والمؤلف ذكر عدة أمثلة لهذا، خصوصا فيما يتعلق بدلالة
الالتزام.
نعم. لا لا لا، لأن هذه خبيثة الأخيرة، هذه استخدمها الشيوعيون لأغراضهم ظنا منهم أن غاياتهم حميدة، فهي كلام في حق لكن قد وردوا فيها بعض.
إذا الإنسان استمع سجل ومر على سجل، هل يسجد؟
نعم يسجد إذا سجد المسجل، لأن يعني إذا لم يسجد القارئ ما يسجد السامع المستمع. إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. ولهذا قرأ زيد بن ثابت، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن زيدا لم يسجد.
هذا
مستمع؟
لا هو يستمع. ما ينال من الخشوع والتعبد لله بسبب الاستماع؟
اي يجي هجر على هذا الخشوع، ولكن مثل ما قلت إن رأيت مسجل ساجدا فاسجد، وأخبره أنه يشترط له الطهارة عند كثير من العلماء، هذا بعد ذلك في الجزبوز يتطهر. يا أخي هو ما هو بدي يقرأ، لكن مسجل تمر هذه الآلة على هذه النبرات في الشريط ويظهر الصوت فقط، ولا قارئ ما هو في نفس الشريط.
ما هو الشيخ إذا كان هو يقرأ مع المسجل
يسجد إذا استمع؟ نعم إذا قرأه يقول هذا سجود قارئ،
يعني إذا هو يقرأ مع
المسجد. أين هذا قد نقول يسجد لأنه قرأ. خلاص نعم، اي سجود اللي صار بي عشان ضبط التراخ. لا لا هذا تلفظ لاجل يضبط القران.
الشيخ
يضبط
القراءة
لا يجوز
له
المستمع المسجل
يعني.
إيش؟
الذي يضبط القراءة.
يضبط؟ إلا يجوز له. ربما يمل الإنسان من قراءته أو ربما تكون قراءة القارئ هذه جيدة وتثير خشوع أو تدبر أكثر.
فيت الاستماع إلى المسجل بما إذا كان يعني يريد أن يضبط القراءة ويشق عليه القراءة.
كيف؟
أنت قيدت الاستماع للمسجل بما إذا كان يريد ضبط القراءة يعني المستمع.
لا لا هو القراءة معه. القراءة معه يعني متابعة.
لا بالأول قلت يعني ما يجوز التعبد بسماع المسجل.
إيه
إنما إذا أراد.
إيه نعم بالاستماع إليه تعبد لا. إلا فيما يحصل لقلبه من الخشوع والتدبر فهذا يؤجر من هذه النافع. لكن مو مثل الذي يقرأ عنده إنسان واتفقوا وياه على أن يقرأ. ليس كذلك لأن هذاك يكون القارئ له بكل حرف 10 حسنات والمستمع كذلك.
طيب من سمع يعني سمع
صلاة
الحرم على سبيل المثال وسجد
في نفس الوقت وهو
في
بلده فلا يسجد. ما يسجد يعني كما أنه لا يتابعه في الصلاة فلا يتابعه في السجود.
ثلاث
مطابقة يعني ثلاث يعني
ثلاث
مطابقة يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث مطابقة
يعني ثلاث مطابقة
يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث مطابقة يعني ثلاث
الصفة
وعلى الصفة وعلى السمع فدلالته على الذات والصفة جميعا مطابقة ودلالته على أحدهما تضمن
يعني ما تستوي تضمن الذات والصفة
لا لا تضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه
على جزء معناه
إيه؟
القاعدة 12 الآيات القرآنية التي يفهم منها قصار النظر التعارض يجب حمل كل نوع منها على ما يليق ويناسب المقام كل بحسبه وهذا في مواضع متعددة من القرآن منها الأخبار في بعض الآيات منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم عندي فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا وكذلك الإخبار
كلها بكسر
وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ هو يضع العقوبة موضعها ونظير ذلك أن في
كمال عدل فيهم إذ وضع عندكم إذ هو ها؟ هنا
إذ يضع العقوبة موضعها إذ وضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها.
ماذا كنتم تعبدون في أي آية؟
ماذا كنتم تعبدون؟
ماذا
كنتم
تعبدون؟
ما هي بعيدة عن ماذا؟ هو الآية؟
النمل هذا. أما ذا بالنمل.
أما ماذا كنتم تعبدون؟ في مكان؟
لا لا ليس في مكان.
هذا اللفظ من ماذا؟
ماذا
كنتم تعملون؟ لا هو مناديه
حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بالله لم تكونوا علما أم ماذا كنتم تعملون
لكن ماذا كنتم تعبدون ها ما في
أين
نشوف تولوا هذا لكن أنا رابط عن ذهني وجو أقول لك الصح
القاموس
إيه يمكن تبع القاموس
مجمع فارس
إيه مجمع فارس يمكن
فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة وفي
كيف
يوم القيامة صح
امشي بس.
وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها
ما يخالف كقوله يفر المرء من أخيه
والمنفي هو الانتفاع بها، فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة كما في إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا.
وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يعني قد يقول قائل هذا لك يرفعون شوي وذولا ينزلون، بين الله أنه لا ينزل بل يرفع النازل ولا ينزل المرتفع.
ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفى.
بعض العامة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأنه لما قارب طلوع الفجر نوخ الناقة وتظل بالناقة علشان ما يشوف الفجر. ما دي نجي ما
للشيطان،
معناه أنه إذا بغيت تأكل أركض للحجرة الظلمة اللي ما فيها نافذة. إن كان في آخر النهار بغربت، إن كان في أول النهار كان ما طلع الفجر. لا
ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه الله وأذن فيه. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليه الكلمة.
كلمة الأزلية، يعني الذي قضى عز وجل أنهم في النار فهم لا يؤمنون. ما بعد كمل القاعدة.
وإنما حقت كلمة الله بالعذاب والطرد على من ارتكسوا في حمأة التقليد وغرقوا في بحر الغفلة وأبوا أن يستجيبوا لداعي آيات الله الكونية والعلمية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
هذا الظاهر أنه من زيادات محمد حامد رحمه الله عليه، لأن العبارات هذه ما من الشيخ وأنا أذكر أن الشيخ رحمه الله حين طبعت وصار فيها هذا الاختلاف أراد أن يقيم عليه دعوة من مشهورة في الطلبة الكبار اللي أكبر منا، وقالوا يا شيخ هذا تصرف الكتاب ما يمكن، لكن الشيخ رحمه الله كان ما يحد يعني الإثارات، قال ما دام ما في شيء يفسد المعنى أترك. نعم
لا بأس
لا بأس، لأن كلمة غرقوا في بحار وكذا هذه ما هي من عبارة الشيخ نعرفه رحمه الله، ما يتكلم مثل هذه العبارات. غرقوا في بحار التقليد الشيخ، يعني هذه عبارة شديدة جدا، لكن هذه قطعا فيما أعتقد أنها من ديرة الشيخ حامد الفقي رحمه الله، ولهذا ما هي موجودة عندنا بالنسبة. نعم، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. بس لا بل ولا يجوز أن يعلق على الكتاب إلا بإذن صاحبه إلا على ما كان خطأ واضح. حتى لو عمل في الحاشية إلا خطأ بين واضح كمخالفة نص، إلا ظهر إن لم توجد هذه في الأصل المخطوط، لم توجد هذه العبارة لأنها ما هي طيبة.
بعض الطلبة ينقل إلى الأشقة ويزوجها.
وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. ألا وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. هذا منتهى عنده. حتى أنتم بين قوسين هذا ليس موجودا في الأصل الذي بخط المؤلف. إيه حتى هذا إذا كان فيه مخالف لنصح، أما إذا كان هذا اجتهاده ما هو صحيح. لا شرح لا نعم شوله محمد
أقول أحيانا بلا شرح ما قلش نزود بعض كلمة كلمتين من عندنا
لا
توضح المعنى
حسنا من أشتغلت عندنا
أي
لا لا ما نسمح ما نسمح والله أما مثل يعني تصوير عادي أما بتطبع عن الكتاب لا لازم المراجعة يصير فيها خطأ
التصوير أحيانا يكون فيه يعني إعادات كثيرة للتوضيح
أي نعم
فتختزل
لا بأس هذا ما في معنى إنه شاف أحسن العبارات أحسن العبارات وتبقى
يعني أحيانا تشرح بين يقول خلاصة القول هذا يكون هو المثل
أي
والشرح يكون إعادة
نعم نعم صح أن يجيب واحد زوج وهو زوج شيء ينقل كلامه ها؟ كتاب
الحبشة
إيه؟
إيه؟
إيه؟ إيه؟ لكن طبعه ولا بس؟ إيه
قارناه
بالأشرطة
عجيب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم
ومن ذلك كل هذه فلما زاغوا هذه ما هي موجودة في عندنا حطوا عليها قوسين وكتبوا هذه غير موجودة في خط المعلم طيب
ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد فهو على عرشه علي على خلقه ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن موادتهم
طيب
وعن موادتهم والاتصال بهم وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين والجار ونحوهم فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم الآية. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين
والمحبة
في فاصلة بينها
المحبة معطوف عليه.
فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين والأمر بالإحسان والأمر بالإحسان والبر واقع والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الجيرة أو الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان
على وجه لا يخل
بدين الإنسان. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات.
طيب قول الآية نهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم دياركم أن تبروهم
وتقسطوا
إليهم. الفرق بين البر والإقساط: البر زيادة الفضل، والإقساط العدل. فمثلا إذا أحسنوا إلينا نحسن إليهم، إذا كان لهم حق نحسن إليهم. نعم. وأما الثاني إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، أن تولوهم، ولم يقل أن تبروهم. حتى هؤلاء ربما يكون في الإحسان إليهم خير، لكنهم ليسوا كالأولين. والموالاة لجميع الكفار محرمة، والموادة لجميع الكفار محرمة. نعم.
شيخ بالنسبة قسط، أقول الذي يقسط يعني يقسط مفرده قاسط هكذا.
ها؟
الذي يقسط بمعنى العدل يعني يكون مفرده قاسط.
مقسط.
مقسط.
إيه نعم. اسم الفاعل منه مقسط، وأما قسط يقسط فاسم الفاعل منه قاسط، وهذا الجائر. نعم. ما يجوز موالاتهم إذا كانت بدعتهم تكفرهم فهو ما يجوز. نعم.
ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق السماوات ثم استوى إلى السماء
خلق الأرض
أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات. ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها سكانها. ومن ذلك أنه
تارة
يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحوالهم. وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. ومن ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيدي والإخلاد إلى السكون. فهذه حين كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة.
سواء كان خيرا أم شرا ولا
يجوز. يا الصواب أم الأكثر أم شرا؟
يجوز أو
يعني. نعم يجوز. نعم.
ولا قدرة على الجهاد باليد. والآيات الأخرى حين قووا وصاروا
قووا ولا قووا
قووا ما
اسمه
ظهر قوو
أن تقول رضوا ولا رضوا؟
رضوا
رضوا؟ طيب وتقول رضية وقوية
نعم
فإذن
قوو
قوو نعم.
والآيات الأخرى حين قوو وصار ذلك عين المصلح وصار ذلك
عين
المصلحة والطريق إلى قمع الأعداء. ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته
قدره.
فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد الباري بإيقاع الأشياء بقدرته ومشيئته، وإثبات الأسباب والمسببات، والأمر بالمحبوب منها المسببات أشياء.
نعم.
والنهي عن المكروه
والنهي
عن المكروه وإباحة مستوى الطرف
إباحة
دير الفاصل يا شيخ مالها.
نعم.
وإباحة مستوى الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في الأخذ بالأسباب النافعة وتدقيق النظر وملاحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه في أمر من الأمور، بل يتكل على الله ويستعين بربه. وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن الله، وما أصاب من سيئة فمن نفسه، ليعرف عباده أن الخير والحسنات والمحاب تقع بمحض فضله وجوده، وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد، فإنه هو الذي أنعم بالأسباب وهو الذي يسرها. وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد فإنما أسباب
التي تصيب العبد أو تصيب العبد إيش؟
تصيب العبد
أسبابها
ليس عندي.
ما عندكم؟ وأن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد أسبابها من نفس العبد.
فإنما
أسبابها طيب.
فإنما أسبابها من نفس العبد، وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده. فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه
مقدر
فالله وإن كان هو المقدر لها فإنه قد أجراها على العبد بما كسبت يداه. ولهذا أمثلة يطول عدها.
السابقة هو أن القرآن جاءت فيه آيات ظاهرها التعارض، يعني أن بعضها يعارض بعضا، وهذا شيء لا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن تتعارض النصوص، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما من عند الله فليس فيه اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، إما باختلاف الأحوال أو باختلاف الأشخاص أو باختلاف الأسماء أو باختلاف الأمكنة. فهذه أربع حالات لا تعدو هذه الأحوال، يعني يكون هذا الإضارة والاختلاف أنها تكون كل واحد منها تنزل على إيش؟ على حال أو في زمان، يعني في وقت دون وقت، أو في مكان أي في مكان دون مكان، أو في أشخاص، يكون هذا بالنسبة لشخص وهذا بالنسبة لشخص آخر. وقد ألف الشنقيطي رحمه الله كتابا سماه دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، جمع فيه الآيات التي قيل إنها متعارضة، يعني إن ظاهرة التعارض وجمع بينها. والجمع كما تعلمون قد يكون متكلفا وبعيدا وقد يكون قريبا حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم أن لدينا قاعدة ثابتة راسخة، وهي إيش؟ أن القرآن لا يمكن أن يتعارض، لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض، وهذا لا يمكن لأنه كلام من عند الله عز وجل. ولكن ما ظاهره التعارض ينزل على إيش؟ على اختلاف الأحوال أو الأوقات أو الأماكن أو الأشخاص. نعم. والمؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر أمثلة كثيرة من هذا النوع، وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة عشر عشرة
طريقة القاعدة
القاعدة الثالثة عشرة
ثالثة بناء الفتح.
نعم. القاعدة الثالثة عشرة طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل فتأمل محاجة الرسل مع أممهم وكيف دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المنفرد في الربوبية والمتوحد في النعم
المتفرد ها؟ يعني تفرد بكذا، أي انفرد به ها؟ لا، لكنه يوصف به.
من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد
لا عندي المنفرد هذه.
كما أنه المنفرد بدفع النقم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العبد ذلك واعترافه بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحتج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أن يكون هو المعبود وحده. فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى أنه لا تنبغي العبادة إلا لمن هذا شأنه.
طيب، عندي إلى وجوب عبادة من هذا شأنه. أحسن. إلى وجوب عبادة من هذا شأنه. إلى وجوب يحمك الله إلى وجوب عبادة من هذا الشأن. من هذا الشأن؟ كتابة واحدة، كتابة واحدة. وأظن الانتقال هذا واضح جدا. مثلا لو أن رجلا يعبد صنما، نقول له: هل هذا الصنم هل أوجدك؟ هل خلقك؟ سيقول: لا. هل هو الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول: لا. من الذي يفعل ذلك؟ سيقول: الله. فإذا قال فإذا قال إن ذلك هو الله قلنا إذن يجب عليك أن لا تعبد إلا الله ما دمت تعترف أن النعم التي أمدك الله بها والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك ورفعها عنك بعد أن أصابتك ما دمت تعترف أنها من الله فإن الواجب عليك أن لا تعبد إلا إياه. وأظن هذا واضح جدا. نعم. ولهذا يقول الله عز وجل أحيانا فأنى يؤفكون، إذا ذكر إقرارهم بالربوبية قال فأنى يؤفكون أو فأنى يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه. نعم.
ذلك أن آثار ربوبيته
أسود ويجب الإخلاص له ويجادل المبطلين
ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه ولا تغني عن نفسها فضلا عن عابديها شيئا ويقيم الأدلة على
هذا أيضا من أسباب الإلزام بعبادته وحده، يعني من وجوه الإلزام بعبادته وحده أن يقال هذه الآلهة التي تعبد هل هي تنفعك؟ شو الجواب؟ بل هي ناقصة، هي بنفسها ناقصة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، السمع، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف نقص في القدرة، زيادة على ذلك نقص في الضعف، ما يستطيعون ولا يدافعون ولا يدافعون عن أنفسهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مع أن الذباب من أهون الحشرات وأحقرها، ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا وأخذه منها ما استنقذوه منه. وهذا مثل عظيم، إذا تأملته عرفت أن جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبودا. نعم. ها؟ لا لا ما حاجة، هذا ظاهر من زيادة الشيخ الله. نعم.
ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لرسوله الخاتم
مخالفتهم
لرسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي مقصدها جميعا واحد، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم.
هذه من البركة الطابع هنا، ولذلك ما عندنا. نعم.
وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدتهم بالتفكر في آيات ربهم، فيعرفوا بذلك أنه أنه الإله الحق، وأن كل ما اتخذه الناس بوحي شياطين الإنس والجن من آلهة فلا يخرج شيء منها عن أن يكون أثرا من آثار هذه الآيات، وأنها لذلك لا تليق بأي وجه لمشاركة ربها وخالقها في الإلهية، ولا ينبغي أن تعطى إلا حقها في المخلوقية والعبودية، وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو المستحق لكل أنواع العبادة، وأن لا يعبد إلا بما أحب وشرع، وينقض على رؤساء المشركين ودعاة الباطل دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم بالزور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، ويجادلهم
بتوضيح الحق
ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدق رسوله
وحقيقته وأن صدقه وحقيقته وش عندك انت؟ انت مطبوع ولا الم... هذا مطبوع؟
اي مطبوع بس ليس بتحقيق.
ايه هذا مصور عليه. ما عندنا اصلا كلمه رسول ما هي موجوده.
نفس
وان صدقه وحقيقته تدفع بمجردها.
ما في تدفع.
يلا.
في رسوله مثلا. وحقيقته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ايش بعد؟
وحقيقة هذا تدفع بمجردها.
يلا. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ ها؟ كيف؟
ما في صدق وكذب.
ما هي عندنا هذه، هذه من زيادة الضلال. انه ما هي ما هي بس صدق وكذب. وأن جميع الشبه تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا اللي عندي ما هي موجودة هذه من كيس الطابع. لا لا بين عبارات الشيخ بين شيخنا نعرف عباراته. نعم.
وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد.
هذا بخط المؤلف.
وهذا الأصل في القرآن كثير فإنه يفيد في الدعوة للحق. فإنه يفيد في الدعوة للحق ورد كل باخل ينافيه.
إيش؟
باخل.
باطل. فإنه يفيد الدعوة للحق
ورد
الدعوة للحق ويبين كل ما ينافيه.
ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه شيئا من حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. ويتحداهم أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين. ويأمر نبيه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد رسمه القرآن على أكمل الوجوه.
من جناء الله قد احتوى أي القرآن. نعم. ها؟ أي هل عندنا؟ احتوى. ها؟ ده عندي احتوى عليه القرآن. احتوى نسخة حفظه.
القاعدة.
المباهلة هي مأخوذة من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وهي المبالغة في الدعاء. وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعضهم لبعض لنتباهل ونقول اللهم من كان منا كاذبا فعليه لعنة الله وما أشبه ذلك مما يدعون به على الكاذب. وقد أشار الله إليه بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي الآية الثانية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طيب الخلاصة هذه القاعدة في بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين وأنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حجة. ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع فيه عن الطريق الذي فيه النزاع حتى وإن أمكن إقناع الخصم بما فيه النزاع فإنه يدعه ويأتي بالطريق الواضح. مثاله محاجة إبراهيم الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت يعني فأنا مثل ربك كيف يحيي ويميت هذا الرجل الظالم يقول إنه يؤتى إليه بالرجل مستحقا للقتل فيعفو عنه وهذا على زعمه إحياء ويؤتى إليه بالرجل غير جان على نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فيقتله وهذا على زعمه إماتة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذهب يحاج في هذه النقطة ولو حاجه إبراهيم لغلبه بلا شك لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة غاية ما هنالك في المسألة الأولى التي استحق القتل فلم يقتل أنه رفع عنه القتل والذي أبقى الحياة فيه من؟ الله لو شاء الله لمات وفي الثانية أيضا غاية ما فيه أنه فعل سببا يقتضي أن يموت هذا الرجل فقط ولا ليس هو الذي أماته ولا الذي أحياه فبإمكان إبراهيم أن يجادل على هذه النقطة لكنه عدل إلى أمر يفحمه ولا يستطيع التخلص منه فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وش قال؟ قال أجيبها الليل إن شاء الله نرجع ها؟ لا بهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فهنا ينبغي عند المحاجة خصوصا إذا عرفت أن الذي يحاجه لا يريد إلا أن ينصر قوله ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى طريق واضح ما يحتاج إلى جدل حتى لو قلت أنا بحاجه لن يقذف لنا بهذا الحجة نقول لا حاجة ما دام المقصود الوصول إلى إفحام الخصم فإذا أراد أن يسد علينا طريقا بإمكاننا أن نفتحه فلنرجع إلى إيش؟ إلى طريق آخر ما يستطيع أن يسده نعم لا إفحامه معناها أن يصل به الأمر إلى التعب ولهذا عندما يركض الواحد وشو نقول فحم إينا. نعم
القاعدة الرابعة عشر حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له وهذه قاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد به فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة
أنت تقيد به فإذا أطلقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى فعمم فإذا أطلقه الله وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى أو فعمم هي مهب عندك مرة ويكون الحذف هنا أحسن تكلمنا على نقطة فقر اللي بعده مباشرة
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح
أفيد ولا أفود
أفيد
أي صح لأنه من فادة
يفيد
فقلت الناس هذا أفود من هذا خطأ هنا
ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات
متعلقات
متعلقة
كسر كسر اللام
بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون فتكونون دائما متيقظين مرهفي الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته، فتذكرون جميع مصالحكم الدنيوية والدينية. ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه.
الشيخ حمد الله رحمه مر التقليد هذا محارب جدا. نعم.
وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم الله على الصائمين من قول الزور والعمل به ومن كل الأحوال والصفات السيئة الخبيثة، وتتقون وتجتنبون المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتحصلون على كل ما يقيكم مما تكرهون وتتخلقون بأخلاقها.
أنا أرى أنكم الزيادات هذه تحط بين قوسين، ولا لا؟ لأن هذه فيها أشياء ما تليق. طيب عندنا ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات. ها؟ إيه أحسن. نعم. ولا يوقع بالأصل. وسأل باقي قوس عليه. ها؟ الآن نخلي خالد تعرف كتب الشيخ بس كتب الشيخ ما كان يقرأ.
نعم.
قال رحمه الله تعالى ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين، أي المتقين لكل ما يتقى لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان المؤدين للفرائض والنوافل التي
هي خصال التقوى. وكذلك قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي أن الذين كانت التقوى
أي إن
الذين كانت التقوى وصفهم
حذف في حذف
حن ولا أن أنتم عندكم صف
حذف
محذوف من عندكم ولا ما عندكم؟ يعني أنتم مزيدين علينا ولا ناقصين؟
وترك المحارم شعارهم متى زين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا
كل أمر
تذكروا ما يوحى تذكروا كل أمر
مكتوب لبس عليهم الطريق.
حطه بين قوسين الزود علينا حطه بين قوسين الزود علينا الزيادة علينا حطوها بين قوسين والنقص أخبرنا به لنمليح عليكم. نعم.
تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة أو المتاب
المبادرة إلى المتاب
أو المبادرة إلى المتاب.
يوجب لهم المبادرة إلى المتاب.
تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب المبادرة إلى المتاب
كعظمة الله
وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى. وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من
الكمالات
فإذا هم مبصرون من أين أتوا ومبصرون
الوجه الذي فيه التخلص،
ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا بالتوبة النصوح، فعادوا على مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكره على وجه الإطلاق عن المؤمنين وبلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا ونحو هذا ونحوها، فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله الآية ونحوها. وكذلك ما أمر به من الإصلاح من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه.
كله مش موجود.
ها؟
كله حد.
أخذ من ماذا أخذ؟ ما بعد وصل. أخذ عندكم زيادة ولا بعد وصل؟
ما
نرى
من يقرأ.
حتى الزيادة بين قوسين.
نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. وكذلك
كل
فساد. وكذلك قوله إن الذين إن الله يحب المحسنين وأحسنوا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كله الإحسان كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم
ومال
من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما
يكاثر به،
فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أعراض النفوس، مما تتعلق به أعراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح.
ولهذا قال لفي خسر، فجعل الخسر ظرفا له فيه، والظرف محيط بالمظروف، يعني أن الإنسان منغمس في الخسر والخسر محيط به من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه. وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليه
ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه.
أن يعلمه.
ها؟
مكتوب عندنا أن يعلمه كل ما يحتاجه
العبد
أن يعلمه.
لا ولا عندي خطأ في كلمة كل.
إيه مكتوب.
كل ما يحتاجه مكتوبة جميع. وهي ما تكتب جميع إلا إذا كانت شرطية. إذا كان شرطية مثل كلما أرادوا أن يخرجوا منها يجوا فيها، كلما ألقي فيها وجدوا سألها. أما إذا كانت كل بمعنى الإحاطة فإن كل تكتب وحدها وما وحدها. نعم تصير كل اسم وكل مضاف وما اسم موصول مضاف به.
وكذلك أمره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليه.
طيب كل ما يحتاجه العبد ولا يعلمه من أمور الدنيا والآخرة هنا
وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قوله فإن أحصرتم، ليشمل كل حصر فإن خفتم فرجالا أو رخبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجله وهذا فيتقيد به ما سيق الكلام لأجله وهذا شيء كثير. لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل
المفضي إلى رياض بهيجة
المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. القاعدة 15.
ويلتحق بهذه القاعدة أن الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف فيه. فمثل إذا قلت إن المتقين في جنات وعيون أي أهل تقواها أهل تقواها، فالحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحكم، ويدل أيضا على أنه يعم بعمومه يعم بعموم هذا الوصف، وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف كلما ضعف.
القاعدة 15 جعل الله الأسباب.
طيب ومنها أيضا مما لم يذكر المؤلف لأنه أشار إلى أن الأمثلة كثيرة، قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، لم يقل أن ألم يجدك يتيما فآواك وضالا فهداك وعائلا فأغناك، لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره، فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضا أولى آواه وآوى به، فهو فئة كل مؤمن وهو ملجأ كل مؤمن فيما يقدر عليه. ووجدك ضالا فهداه وحده ولا هداه وهدا به؟ ها؟ هداه وهدا به. ووجدك عائلا فأغنى به وأغناه أيضا هو أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فألفكم الله بي. فهذه فائدة، لو قال فهداك ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ووجدك عائلا فأغناك، ها صار مخصصا، فلما حذف المتعلق صار عاما. نعم.
القاعدة 15
هذه مما فاسع الشيخ رحمه الله.
القاعدة 15
أي مثل كله. نعم.
جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان، وهذا في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك النصر.
نعم.
قال في إنزال الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق والمطر
واضح إنها بشرى لهم في النصر في المستقبل، وكذلك تطمئن به قلوبكم في الحاضر، فإن الإنسان إذا علم أن الملائكة